بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على قول المصنف من مسائل الإجماع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. إذا أجمع العلماء في عصر، فهل ينعقد الإجماع فورا أو لا ينعقد حتى ينقرض هؤلاء الذين أجمعوا؟ الصحيح أن المقصود هو الإجماع، فإذا وجد الإجماع وحصل فهنا يترتب عليه الحكم الشرعي من وجوب لزوم ما أجمعوا عليه، هذا هو الصحيح. يقول: فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم، في قول آخر أنه يشترط انقراض العصر، يشترط انقراض العصر، بمعنى أنه لو لم ينقرض العصر اتفقوا ثم حصل خلاف بعد ذلك أنه لا يكون إجماعا. لكن على هذا القول يؤدي بنا إلى تعذر الإجماع، لأنه يولد أناس وقد يصلون إلى درجة الاجتهاد والعصر لم ينقرض، فيؤدي هذا القول إلى أنه لا ينعقد إجماع. ثم أن التابعين أخذوا بإجماع الصحابة قبلهم، هذا دليل على عدم اشتراط انقراض العصر. إذا قلنا باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى عدم وجود الإجماع، فيؤدي إلى باطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذا قال: الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر وجد بعد ذلك. إذا انعقد الإجماع فيكون حجة على العصر الذي يليه، وكذلك في كل عصر. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياته. إذا اعتبرنا هذا القول الثاني، قال: يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، هذا على القول الثاني. لكن قلنا على هذا القول يرد فيه أنه ما يثبت إجماع، على هذا ما يثبت إجماع. الإجماع قد يكون قطعي وقد يكون ظني، قد يكون قطعي وقد يكون ظني. القطعي ما علم وقوعه بالضرورة، مثل إجماع أهل العلم على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا ونحو ذلك. الظني ما تتبع بالاستقراء على أنه إجماع، وليس هناك إجماع منضبط كما يقول شيخ الإسلام إلا ما كان من إجماع السلف الصالح، يعني ما كان في عصر الصحابة، لأنه يعني بعد ذلك اختلف الناس وتفرقوا. ثم الإجماع قد يكون إجماع قولي وفعلي، وقد يكون إجماع سكوتي. ولذا قال المصنف: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، هذا الإجماع النطقي أو الإجماع الفعلي، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، وهذا يسمى الإجماع السكوتي. الإجماع النطقي أو الفعلي متفق على أنه حجة، الإجماع السكوتي فيه خلاف، هل يعتبر حجة أو ليس بحجة؟ وهناك من يشترط ليكون حجة استمرارهم وعدم الإنكار على ذلك حتى ينقرض العصر، فإذا انقرض العصر مع إمكان الإنكار ولم ينكروا فهذا دليل على أن الإجماع السكوتي حجة، أما إذا كان قبل ذلك فيدخل في المتنازع فيه والمختلف فيه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى قول الصحابي، والصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والمقصود بقول الصحابي هنا هو ما ليس له حكم الرفع الذي عقده المصنف هنا، والخلاف فيه في قبول قول الصحابي هو ما ليس له حكم الرفع. أما ما كان له حكم الرفع مثل قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو السنة كذا، فهذا في حكم المرفوع. لكن ما ليس كذلك الذي لم يثبت له حكم الرفع، فهل قول الصحابي حجة؟ المصنف يقول وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني عند الشافعي، على القول القديم أنه حجة. وهذا هو الذي عليه الجمهور، أن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا يخالفه صحابي آخر. يكون حجة أن لا يخالف نصا وأن لا يخالفه قول صحابي آخر. إن خالف نصا فليس بحجة، وإن خالفه قول صحابي آخر فإنه يرجح على مقتضى الدليل، لأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فليس أحد القولين بأولى من الآخر، وإنما ينظر إلى المرجح الذي يرجح أحد القولين. فقول المصنف هنا وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد عند الشافعي، أما القديم كما هو قول الجمهور فإنه يكون حجة، لكن بشرط لا يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر نظر إلى الأدلة الأخرى فيؤخذ بالراجح. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على الأخبار. الأصوليون يذكرون شيء من مباحث المصطلح ومباحث ما يتعلق بالخبر في كتب أصول الفقه، وذلك لأن مدار الأدلة على الكتاب والسنة، والكتاب لا يحتاج إلى النظر إلى سنده وثبوته لأنه ثابت متواتر ثبوت لفظا ومعنى، فبقي النظر في الأخبار من ناحية الثبوت ومن ناحية الحكم ومن ناحية الحكم. ولذا قال المصنف الأخبار، والمراد بأخبار هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وعرف الخبر فقال أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، ما يدخله الصدق والكذب لذاته، لابد من إضافة لذاته، ما يدخله الصدق والكذب لذاته. فإن هناك من الأخبار ما لا يدخله الصدق، مثل خبر مدعي النبوة، وهناك من الأخبار ما لا يدخله الكذب، خبر الله عز وجل. فالخبر من حيث هو خبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته. قال والخبر ينقسم إلى قسمين، يعني باعتبار طرق الخبر باعتبار طرقه ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر قال ما يوجب العلم، المتواتر ما يوجب العلم الضروري اليقيني، العلم الضروري اليقيني. وعرف فقال وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. ومثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويكون في الأصل عن مشاهدة كأن يقول رأيت، أو عن سماع كأن يقول سمعت، لا عن اجتهاد، لا عن اجتهاد، إنه هذا أمر نقلي فيحتاج إلى أن يبنى على مشاهدة أو على سماع وليس عن اجتهاد. ثم عرف الأحاد بعد ذلك قال والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الأحد ما سوى المتواتر من حيث الرتبة. وهنا قال المصنف هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. المتواتر يوجب العمل ويوجب العلم، والأحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا على قول الجمهور. هناك من يرى أن الأحاد خبر الأحاد يوجب العلم أيضا، يوجب العلم أيضا للأدلة الموجبة للعمل، للأدلة نفسها الموجبة للعمل، ولأن الناس كانوا يتقبلون خبر الواحد ولا يشكون به ولا يرتابون ويعملون به، وهذا دليل على أنهم أيضا يرون أنه يفيد العلم. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، خبر الأحاد ينقسم إلى مسند وإلى مرسل. فعرف المسند فقال ما اتصل إسناده، هذا على اصطلاح الأصوليين، ما اتصل إسناده. والمرسل ما لم يتصل إسناده، فيشمل جميع أنواع الانقطاع، يدخل فيها المعضل والمنقطع ومرسل الصحابي ومرسل التابعي، كل ذلك يدخل فيه. أما على اصطلاح المحدثين فالمرسل هو ما رفعه التابعي، ما رفعه التابعي، وما عدا ذلك فله الاصطلاح الخاص به، إما معضل وإما منقطع. قال فالمسند ما اتصل إسناده وهو أقسام، ما اتصل إسناده وهو أقسام، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. الصحيح ما رواه العدل التام تام الضبط عن مثله إلى منتهى، والحسن ما رواه العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى، والضعيف ما ليس كذلك، الضعيف ما ليس كذلك. الحسن إذا تعددت طرقه يرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره، إلى مرتبة الصحيح لغيره. الضعيف إذا تقوى بما يجبره ممكن يرتقي إلى درجة الحسن. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. قوله فإن كان من مراسيل غير الصحابة يفهم منه أن مراسيل الصحابة حجة، أن مراسيل الصحابة حجة، وهذا عند الجمهور. الجمهور يرون أن مرسل الصحابي حجة، لأنه لا يضر الجهالة بالصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. بل بعض العلماء لم يجعل هذا من المرسل، يجعله من المسند، يجعله من المسند. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. الجمهور على أن المرسل ليس حجة، المرسل ليس حجة لأنه من أقسام الضعيف، واستثنى المصنف هنا مراسيل سعيد بن المسيب، لكن يكون الاستثناء ليس لكونها مرسلة، وإنما لكونها فتشت فوجدت مسندة، فوجدت مسندة، فيكون قبول مراسيل سعيد لأنها مسندة من وجوه أخرى، لا لأنها مرسلة، لا لأنها مرسلة. ثم انتقل إلى الكلام على صيغ الأداء، صيغ أداء الحديث، صيغ الأداء وصيغ التحمل. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث للغير، إبلاغ الحديث للغير. يقول المصنف والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة من صيغ الأداء، وهي رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان دون التصريح بالتحديث والسماع، دون التصريح بالتحديث والسماع. فهو هنا يقول والعنعنة تدخل على الإسناد، إشارة إلى أن الحديث المعنعن في حكم إيش؟ في حكم الحديث المسند في القبول والعمل به وعدم رده. لكن الجمهور يشترطون شرطين، الشرط الأول أن لا يكون الذي عنعن مدلس، إن كان مدلس لابد أن يصرح بالتحديث والسماء. الشرط الثاني اشتراط، لا اشتراط اللقي، ومنهم من لا يشترط اللقاء نفسه بس إمكانية ذلك. والإمام مسلم لا يشترط أن يلتقي، لا يشترط اللقاء، وإنما إمكانية اللقاء. والجمهور على أنه لابد من اللقاء ولو لمرة، ولو لمرة. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وهذا هو أقوى يعني صيغ الأداء. إذا قرأ الشيخ يجوز للتلميذ للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو يعني قرأ التلميذ على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجاز له الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة، فيقول أجازني وأخبرني إجازة. فهذه صيغ أداء الحديث. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الأصل الرابع من الأصول التي يستدل بها، وهو القياس، وهو الأصل الرابع من الأصول التي يستدل بها اتفاقا عند الأئمة الأربعة. طبعا القياس خالف فيه أهل الظاهر وخالف فيه أهل العلم، والأدلة تدل على أنه معتبر، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد في كلامه ما يدل على القياس، أنه لما جاءته المرأة التي تريد أن تحج عن أمها عن أمها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ولما جاءه رجل يشكو إليه قال إن ابني هذا أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فكيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فكذلك ابنك لعله نزعه عرق. هذا يدل على القياس. ثم إن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. هذا دليل على أن القياس يحتج به، لكن بالشروط التي ذكرها المحتجون به. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، هذا في الاصطلاح. في اللغة هو التقدير والمساواة، التقدير والمساواة. تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته، إذا قدرته. في الاصطلاح رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فتكون أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. والعلة والحكم هذه هي أركان القياس. قال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. يقول فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، العلة موجبة للحكم. مثل ولا تقل لهما أف، فما حكم الضرب؟ حرام من باب أولى. فتكون العلة هنا موجبة للحكم في الفرع، موجبة للحكم في الفرع. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، تكون دالة لكن ليست موجبة. تقول البر يجري فيه الربا لأنه مكير ومطعوم، لكن الأشنان مكير، فتقول إيش؟ قد يجري فيه الربا لأنه إيش؟ مكير. وقد لا يسلم جيران الربا فيه لأنه مكير لكن ليس مطعوم، ليس مطعوم. فقياس الدلالة أن العلة ليست منصوصة ولكنها مستنبطة، ويعني قد يصدق عليها الحكم وقد لا يصدق عليها الحكم. فلذلك قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة الدالة على الحكم لكن لا تكون موجبة للحكم، لا تكون موجبة للحكم، قد توجب بدليل آخر وقد لا توجب. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، مثل العبد هل يملك أو لا يملك، إن نظرت إلى كونه مكلف يصوم ويصلي يتزوج ويطلق تقول إيش يملك، وإن نظرت إلى أنه يباع ويشترى ويوهب ويوصى به تقول لا يملك، فيكون تشبهه بالبهيمة من هذا الوجه وتشبهه بالحر من وجه الأول الذي ذكرناه، فيكون قياس الشبه يكون أن الفرع يتردد بين أصلين فيلحق بأيهما أقرب، يعني فيلحق بالأقرب منهما. ثم انتقل إلى الكلام على شروط القياس، قال من شروط القياس ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن المناسبة في أي شيء في العلة، المناسبة في العلة كالإسكار في تحريم النبيذ قياسا على الخمر، العلة موجودة التي تجمعهما، ولذلك قال من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن العلة مناسبة، فمثلا تحريم النبيذ من أجل الإسكار قياسا على الخمر، قياسا على الخمر. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني مخالفك أو الذي تحتج عليه يسلم لك بالأصل المقيس عليه، إذا كان لا يسلم به فإن القياس يكون غير صحيح، فإن القياس يكون غير صحيح. فمن شرط صحة القياس أن يكون الأصل ثابتا ويكون متفق عليه بين الخصمين أو بين المتنازعين، فإن كان ثابتا لكن لا يسلم به المخالف فإنك ما تلزمه به. قال ومن شرطه العلة، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، كالإسكار كلما وجد حكم بإيش؟ بالتحريم، بتحريم هذا الشيء. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أن يكون الحكم مثل العلة في النفي والإثبات، فمثلا يعني أن الحكم يكون تبع لهذه العلة، إن كانت العلة تنفي ينفي، إن كانت العلة تثبت فهو يثبت، فيكون الحكم تابعا للعلة في النفي والإثبات. لكن هذا إذا كانت علة واحدة، إذا كانت علة واحدة، لكن إذا كانت أكثر من علة فلا يشترط هذا الشرط، مثلا نواقض الوضوء النوم والبول والغائط، فإذا وجد واحدة من هذه يكفي ولا يشترط وجود الثلاثة كلها، إذا انتفى واحدة من هذه أو أكثر لا يلزم انتفاء ذلك، فإن كانت العلة واحدة لابد من أن يكون الحكم مثل متفق نفيا وإثباتا، إن كان العلة أكثر أو أكثر من واحدة فإنه لا يشترط هذا الشرط. قال والعلة هي الجالبة للحكم، والعلة هي الجالبة للحكم، وهذا اللفظ اعترض عليه، يعني قول العلة هي الجالبة للحكم يعني بذاتها، لكن إذا قيل بجعل الله لها فيكون التعبير صحيح. الاعتراض قالوا إذا قال العلة هي الجالبة للحكم بذاتها، لأن الله عز وجل ليس له موجب، ليس عليه موجب سبحانه وتعالى، لكن قالوا للتعبير اللائق أن قالوا العلة هي الجالبة بجعل الله لها ذلك، بجعل الله ذلك فيكون المناسب أن يقال العلة معرفة للحكم، العلة معرفة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة أو المعروف من قبل العلة الدالة على ذلك.
الأفضل أن يقال ماذا؟ العلة،
العلة يعني أن يقال ليست جالبة بنفسها بجعل الله لا ذلك، يعني لا يقال جالبة بنفسها بذاتها، وإنما بجعل الله لها هذا الأمر أو هذا الحكم، أو تقول هي معرفة، العلة معرفة للحكم، العلة معرفة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. ثم انتقل إلى فصل آخر يتعلق بالحظر والإباحة. الحظر هو المنع والإباحة ضد ذلك. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول ضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع. هذه يسمونها مسألة الأعيان المنتفع بها، هل الأصل فيها الحل أو الحظر؟ فلذلك قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. ما دليلهم؟ أن إيش؟ أي أن هذه الأشياء ملك لله عز وجل، وملك الغير لا يتصرف فيه إلا بإذنه، لا يتصرف فيه إلا بإذنه، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل الذي هو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع. طيب دليل هؤلاء؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن الله عز وجل بما خلقه للناس في هذه الأرض، ولا يمتن بمحرم، ولا يمتن بمحرم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس جرما من سئل عن شيء فحرم بسبب مسألتين. هذا دليل على أن الأصل الإباحة والحل، وليس الحظر. فيكون المصنف يفهم من كلامه أنه يميل إلى الأول، يميل إلى الأول، لكن الصحيح هو القول الثاني أن الأصل في الأشياء الحل، فيكون عكس الأصل في العبادات. الأصل في العبادات المنع، أنها توقيفية فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل، والأصل في المعاملات الحل فلا يحضر منها إلا ما دل الدليل على حظره. فيكون الجواب عن الدليل العقلي الذي استدلوا به أن قياس إيش؟ ماله؟ يعني مردود بالنصوص، مردود بالنصوص التي تدل على أن الأصل في الأشياء الحل وليس الحظر. ثم انتقل إلى دليل من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصحاب. الاستصحاب لغة طلب الصحبة، واصطلاحا أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ومقصود بالأصل هنا البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، أن الأصل عدم التكليف وعدم إشغال الذمة بشيء. فيكون معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. إذا كان ليس فيه دليل شرعي فيبقى الإنسان على البراءة الأصلية، وهي عدم التكليف وعدم إشغال الذمة. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هذا دليل على أن ما قبل التكليف لا يطالب به الإنسان، وأن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها أو شغلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على ترتيب الأدلة، فقال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، الجلي من الكتاب والسنة يقدم على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس. هذا في ترتيب الأدلة عند الترجيح، فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس. ومقصود بالنطق هنا كتاب والسنة، والقياس الجلي على الخفي، القياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي ما نص على علته، أن تكون العلة منصوص عليها أو أجمع على عدم الفارق بين الفرع والأصل. وأما القياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط، ما ثبتت العلة بالاستنباط ولم يقطع بين الفارق وبين الأصل والفرع. يقول: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فإن وجد في النطق يعني في الكتاب والسنة ما يغير الأصل، مقصود بالأصل هنا البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعني عمل بالنص، وإلا عمل بالبراءة الأصلية، وإلا فيستصحب الحال، فيستصحب الحال عند عدم النص، عند عدم النص. ثم انتقل إلى المفتي، فقال المصنف: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. من شرط المفتي، والمراد به الذي يبين الحكم الشرعي، المراد به المخبر عن حكم شرعي، فمن شرط أن يكون عالما بالفقه أي بمسائل الفقه، أي بمسائل الفقه أصلا وفرعا، يعني بأصول الفقه وفرعا بالمسائل الفرعية الفقهية بأدلتها الشرعية، خلافا ومذهبا، يعرف المتفق عليه والمختلف فيه وما يذهب إليه عند الترجيح. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد، هذا على اشتراط أن يكون المفتي مجتهد، لكن على اشتراط أن لا يكون كذلك فليس هذا شرطا، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، ولكن أن يعرف ما يحتاج إليه من الأدلة ولو بغير الحفظ، إنما بمعرفة مضانها. يقول: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا على أنه لا يفتي إلا مجتهد، لكن على القول أنه لا يشترط في ذلك، كما لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، فلا تشترط هذه الشروط كلها. ثم انتقل إلى المستفتي والتقليد. المستفتي هو طالب إيش؟ الفتوى. والتقليد هو اتباع من قوله ليس بحجة، اتباع من قوله ليس بحجة. قال: ومن شرط المستفتي يعني السائل عن الحكم الشرعي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا. من شرطه أن يكون عاميا لا يعرف كيف يستنبط الحكم، وليس للعالم أن يقلد، يعني ليس للمجتهد أن يقلد غيره إلا إذا عجز عن ذلك، إلا إذا عجز عن ذلك فله أن يقلد. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بغير دليل، بغير دليل. يقول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وهذا مسلم. ليش؟ ليس به، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قوله نفسه دليل، ما يحتاج يقال ما الدليل، قوله نفسه دليل. فيعني قول المصنف على هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليد، هذا ممنوع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، حجة بنفسه. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني بالاجتهاد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالاجتهاد، ولكن لا يسمى قبول قوله تقليدا، لا يسمى تقليدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. ثم انتقل إلى الاجتهاد فقال رحمه الله تعالى وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. أي غرض؟ أي غرض؟ لا، يجب أن يقيد بالحكم الشرعي، أن يقيد بالحكم الشرعي وليس بغير ذلك، هذا في الاصطلاح. أما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فيقيد بالحكم الشرعي. أما في غير في اللغة لا، بذل الوسع واستفراغ الجهد في أي أمر من الأمور. أما بالنسبة للاصطلاح فيكون الجهد المبذول في الغرض الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيهما وأخطأ فله أجر. يقول إن كان كامل الآية، مفهومه إنه إذا كان لم تكتمل فيها الآية فلا يدخل في هذا المعنى، فيكون آثم لأنه تكلم بغير علم، لأنه تكلم بغير علم. قال وإن اجتهد، فإن اجتهد في الفروع يعني التي ليس لها دليل قاطع، ليس لها دليل قاطع، ليس فيها نص، ليس فيها نص، فهذه التي يدخلها الاجتهاد. يقول فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيهما وأخطأ فله أجر على اجتهاده، أجر على اجتهاده، والخطأ يكون مغفور له. لماذا؟ بذل وسعه ولم يتعمد مخالفة الحق، ما تعمد مخالفة الحق، فيكون وجود الخطأ ليس بتعمد لمخالفة الحق. يقول ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قول صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجر، فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد وصوبه أخرى. لو كل مجتهد مصيب ما كان للتقسيم هنا فائدة وليس له معنى، ويكون من الحشو، وكلام الشارع ينزه عن اللغو وينزه عن الحشو. والحمد لله في متسع من الوقت، كلام جيد للشيخ ابن عثيمين نقرأه في التقليد في وقت طيب، له كلام جيد في التقليد قد نحتاج إليه جميعا. في الأصول، الأصول من علم الأصول، أو الأصول من علم الأصول، له كلام جيد في الاجتهاد وفي التقليد. فيقول في الاجتهاد، للاجتهاد شروط منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، وأن يعرف ثانيا ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، وثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، ورابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، وخامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، وسادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. ثم ذكر أن الاجتهاد قد يتجزأ ويكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. ثم تكلم على التقليد فقال مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني يقول أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. قال: والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. ثم ذكر أنواع التقليد فقال: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، يعني في هذا النوع إن يقلد مذهبا في جميع مسائله، يقول: وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. ثانيا والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، والله أعلم. ما الفرق يقول بين الإجماع والاتفاق والحجة؟ الإجماع عام من الاتفاق. الاتفاق يعني قد يطلق على ما ليس إجماعا من باب التجوز والتوسع. أما الحجة فالمقصود بها الدليل المحتج به. الحجة هي الدليل. هل العدالة من شروط الاجتهاد؟ اللي يظهر أن العدالة من شروط المجتهد، لأن هذا أمر يتعلق بالدين فيجب أن يكون عدل فيه لكي لا إذن، لأنه إذا انخرمت هذه العدالة فقد يقول في الدين ما ليس منه. ما هو الفرق بين المسائل الاجتهادية والخلافية؟ المسائل الاجتهادية هي التي ليس فيها نص وليس فيها دليل ظاهر الدلالة عليها. أما المسائل الخلافية قد يكون فيها نص قد يكون فيها دليل، لكن اختلف الناس فيها إما لعدم بلوغهم هذا الدليل أو لاجتهادهم في معنى الدليل. فما كان فيه خلاف فالواجب رده إلى الكتاب والسنة، ما كان اجتهاد فالأمر فيه سائغ وهو الخلاف فيه ليس مثل الخلاف في المسائل التي فيها الدليل. فكل ما اختلف فيه كان فيه نص فيجب العمل بالنص، إما أن يكون في المسألة نص أو إجماع أو لا يكون كذا. فإن كان فيها نص أو إجماع وجب العمل بما دل عليه النص والإجماع، وإن لم يكن فيه كذلك فإنه يدخل في المسائل الاجتهادية. ما موقف المسلم من اختلاف العلماء؟ موقف المسلم هو كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالواجب هو الرد إلى الله عز وجل إلى كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشر فتعم كل ما تنازع الناس فيه سواء كان في الأصول أو في الفروع. وأيضا يفهم من الدليل أن كل ما تنازع الناس فيه فإن من أمر الدين فإنه يوجد في الكتاب والسنة. ولذلك يقول ابن القيم: لو لم يكن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع النزاع ويقطعه لما أحالنا الله عز وجل إلى ذلك، إذ من المستحيل أن يحيلنا إلى ما لا يرفع النزاع ولا يقطعه. فالواجب يعني موقف المسلم عند الخلاف أن يرجع المختلف فيه إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة، وليس له أن يأخذ مما اختلف فيه ما شاء، لأنه هذا أمر خطير جدا. يعني كما قال أهل العلم: من أخذ برخص العلماء تزندق، إذا كان يتتبع رخص العلماء وليس رخص الشرع. وهذا موجود الآن عند الكتاب، بعض الكتاب وغيرهم، أنه إذا رأى خلافا جعل كأن الخلاف دليل. بل ليس عند الكتاب، بل بعض من يدعي الدعوة الآن تجد يسأل عن مسائل والدليل فيها ظاهر يقول هذه فيها خلاف، كأنه إذا كان فيها خلاف لك أن تفعل ما تشاء. يسأل عن إسبال الثياب يقول هذا فيه خلاف، عن حلق اللحية يقول هذا فيه خلاف، عن الغناء يقول اختلف فيها العلماء. هذا ليس طريقة طلب العلم، وليس وإنما طريقة أهل الهوى. وهل قولهم لا إنكار في مسائل خلاف صحيح؟ لا، ليس بصحيح. يمكن يكون صحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص ليس عليها دليل، وأما مسائل خلاف فالإنكار واجب على من خالف الدليل. من خالف الدليل يبين له الدليل وينكر عليه مخالفة، الواجب اتباع الدليل أو ما دل عليه الدليل. الشيخ جاء، أنا قدمت اليوم لأن عندي التوعية ونمشي الآن إليها وسرعنا قليلا في الأخير، لكن الوقت داهمنا كثيرا.
بسم الله.